بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا اللقاء سأتحدث عن الكلام والصمت في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الصمت صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يتحدث ويتكلم ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على هذه القضية وذكروا كيف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الكلام وفي مسألة الصمت. والمستقرئ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طويل الصمت، كما قال جابر ابن سمرة رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويل الصمت قليل الضحك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصمت ويتكلم عند الحاجة. الأمر الآخر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصمت إلى الليل، كما قال علي رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني لا سكوت إلى الليل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمت الإنسان يوما كاملا، وإنما يتحدث الإنسان بأمور العبادة والطاعة وكذلك بأمور الدنيا، لكنه يطيل الصمت. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم يأتي بجوامع الكلم ولذلك ربنا جل وعلا خصه بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. والمقصود بجوامع الكلم أن الله تعالى جمع له في الألفاظ اليسيرة المعاني الكثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم يعيد الكلمة 3 مرات لتعقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم أفهم السامع. تقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين ويحفظه من جلس إليه والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعجل في الحديث، وإنما كان حديثه مفهوما واضحا صلوات ربي وسلامه عليه. حتى إن عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه قيل بأن المقصود كناية عن عدم كثرة الحديث، وقيل بأن المقصود بأنه كان يتمهل في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على الإقلال من الكلام، لا سيما الكلام الذي لا نفع من ورائه. ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أصحاب الأخلاق الحسنة ممن يلتزمون الكلام الطيب وأيضا التصرفات الحسنة، هؤلاء أقرب الناس، من أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي. انظر إلى يعني المقابل المذموم كان سبب ذمه الكلام. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والثرثار هو كثير الكلام، اللي يتكلف الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، يتكلم بملء الفم تعاظما وتفاصحا. والمتفيهق هو من الفهق، وهو الامتلاء، هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به، يعني تكبر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان صمته طويلا، وإذا احتاج إلى الكلام تكلم صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير. هذا هو هديه، وهذه طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين، ويسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لهدي خير المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أسئلة من اللقاء السابق. يقول فضل الشيخ: إذا دخل يقول في صلاة الجمعة ثم يقول: قطعت الصلاة وخرجت، عندما يقول أعود والإمام قد انتهى من الصلاة، هل أصليها أربعا أو أصلي ركعتين؟
الحمد لله، من فاتته الجمعة فإنه يصليها أربعا، فمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ولذلك يقوم فيصلي أربع ركعات صلاة الظهر، يصلي أربع ركعات صلاة الظهر. وهذا للأسف الشديد يقع فيه، في هذا الخطأ، كثير من الناس حينما يدركون الإمام وقد رفع من التشهد الأخير، عفوا، قد رفع من الركعة من الركوع في الركعة الثانية، فيعتقدون بأنهم يصلون ركعتين، وهذا غير صحيح، فاتتهم الجمعة فيصلونها ظهرا أربعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يخليك، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يخليك ويحفظك. سلمك الله. أبغى نسأل فضيلة الشيخ عن موضوع شرعي شوي.
تفضل. تفضل تفضل أخ محمد.
دام فضلك. سلمك الله. أنا عندي زوجة. طبعا صار لها 5 سنوات هي زعلانة تقريبا من البيت، وما في أسباب. يعني أول سنتين كنت أعطيها المصروف، عقب قطعت عن المصروف وتزوجت. الحين يوم تزوجت يعني بعد شوي قامت تحد، يعني تبغي ترجع وتبغي كذا وتبغي كذا، بس تطالبني بالمصروف السابق كله، فما أدري شو الحكم في هذا.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. نعم، جيه الشيخ سؤال محمد. يقول أن زوجته حصل بينه بينها مشكلة فزعلت وخرجت من المنزل. يقول 5 سنوات، أول سنتين كنت أنفق عليها، بعد ذلك يقول فضل الشيخ أنه قطع النفقة وتزوج بامرأة أخرى، والآن كما ذكر فضل الشيخ تريد أن تعود، لكن فضل الشيخ يقول أنها تطالبه بالنفقة، نفقة 3 سنوات.
الحمد لله. يعني الظاهر من سؤال الأخ الفاضل بأنه لم يطلق امرأتها الأولى، وإنما هي التي خرجت وهجرت زوجها، وهذا يسمى عند أهل العلم، وأنا أجيب على ضوء ظاهر سؤال الأخ، يعني أنا ما استمعت إلى يعني سؤال أو مثلا جواب الأخت، لكن أجيب الأخ السائل على ظاهر سؤاله بأن هذه المرأة ليس لها نفقة مدة هجرها لزوجها، فإذا خرجت المرأة من بيت زوجها هاجرة له فإن النفقة تسقط عن الزوج، وليس لها الحق المطالبة بذلك، ليس لها الحق المطالبة بذلك. هذا من الناحية الشرعية. من الناحية التفضل والتكرم بالنسبة لك أخ الفاضل، هذا أمر راجع لك، لكن من حيث الشرع ليس لها الحق، من حيث الشرع ليس لها الحق. من حيث التفضل والتكرم وحفظ الـ يعني حفظ ما بينكما وعدم نسيان الفضل، فإذا أعطيتها تؤجر على ذلك، إذا أعطيتها تؤجر على ذلك، أو أن تتفق أنت وإياها على مبلغ معين حتى تعود إلى بيتها. أما من حيث الشرع فليس لها الحق ما دام أنها هاجرة لبيتها ولست أنت الذي أخرجتها من البيت. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو أحمد يقول إذا دخلت في صلاة أو قبل صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، يقول أيهما أفضل، أن أردد خلف المؤذن أو صلي تحية المسجد؟
الحمد لله، الأفضل أن تردد خلف المؤذن، هذا هو الأفضل، حتى تجمع بين العبادتين وتحصل المصلحتين. أما المصلحة الأولى والعبادة الأولى فهي الترديد خلف المؤذن والإتيان بالدعاء بعد ذلك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن سأل لي شحلت له شفاعتي يوم القيامة، وهو أن يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وبعد ذلك يصلي تحية المسجد لأن لا تفوت تدرك، يعني فيحقق المصلحتين والعبادتين بالترديد خلف المؤذن ثم يصلي تحية المسجد بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك عبد الله، تفضل.
شيخ سؤالي، ما أعرف السؤال قبل ذلك، أنا تعرف بداية من العام القادم سيبدأ نظام العمل الجديد.
نعم.
في الدولة، فإحنا في القطاع الخاص راح يكون يوم الجمعة دوام كامل، فأنا إذا أنا اغتسلت بعد صلاة الفجر يوم الجمعة أو مثلا قبل الذهاب للدوام للعمل، هل هذا يحسب لي غسل الجمعة؟ أنا متعود أن أغتسل قبل الصلاة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. عبد الله فضل الشيخ يقول انه اذا اغتسل كما ذكر فضل الشيخ اذا عند بدايه العمل بالقرار الجديد في العمل في يوم الجمعه، ويقول عمل في القطاع الخاص، فيقول فضل الشيخ اذا اغتسل قبل ان يذهب الى العمل هل يجزئه ذلك؟
الحمد لله، الجواب نعم. لماذا؟ لان غسل الجمعه في قول جماهير اهل العلم سنه ولله الحمد وليس بفريضه، فلو اغتسل مثلا خاصة وأنه لا يستطيع كونه يذهب إلى العمل مبكرا، اغتسل مثلا ونوى بهذا غسل الجمعة يجزئ، وإن كان العلماء ينصون على أن غسل الجمعة يبدأ وقته من بعد طلوع الشمس، لما تطلع الشمس يبدأ غسل يوم الجمعة، لكن الذي يظهر بأن مثل هذه الحالة لا بأس، وكذلك هناك حاجة، وأيضا قلنا بأن الغسل مسنون وليس بفرض.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا سؤال أبو عمر يقول دخلت مركز تسوق في مصلى ويقول الجماعة يصلون الظهر، ويقول أنا مسافر فيقول صليت معهم الظهر 4 ركعات ثم بعد ذلك بدأت أصلي العصر قصرا 2 ركعات، ويقول هناك جماعة أخرى تصلي الظهر بدأوا يصلون الظهر، فهل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب نعم. يعني أنت صليت معهم الظهر 4 ركعات كون الإمام مقيم، ثم قمت وجمعت العصر معه وصليت 2 ركعات، وهناك جماعة يعني تصلي الظهر، أنت لست يعني ليس لك علاقة بهم، لو صليت صلاتك صحيحة، لأنه أصلا الجماعة لا تجب عليك، أصل الجماعة لا تجب، فكونك جمعت بمثل هذه الصورة لا حرج.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. سلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان تفضل.
جزاكم الله خير على ما تبدون أن جزاكم الله خير. عندي سؤال للشيخ جزاه الله خير.
نعم.
الحين عارفين يوم الجمعة عشان صلاة الظهر يتفاوت الأذان، في أماكن يؤذن أذان ما قبل الصلاة بنص ساعة أو ساعة تقريبا، وفي مساجد تأذن قبل ما يطلع الشيخ ب5 دقائق أو أقل. فجلست في مسجد وشفت ناس يعني كانوا جالسين، الله يعلمهم صلوا ولا ما صلوا، جالسين في المسجد، فأذن الأذان وقاموا كلهم يصلون، ومن بعدها يمكن أقل من 2 دقيقة دخل الشيخ. فسؤالي الحين كيف يعني الناس أذن الأذان الثاني والشيخ دخل وهم قاموا كلهم يصلون كسنة، وأنا اللي أعرفه إذا دخل المأموم المسجد صلى 2 ركعات وجلس أو صلى ما شاء حتى يطلع الشيخ، فأنا أطري لك أنه يأذن الأذان الثاني وينشون يصلون والشيخ يطلع، لدرجة أن مرات يسلم والناس توها تكبر وهم كانوا جالسين في المسجد. فنبقى نصيحة من الشيخ جزاه الله خير.
جزاك الله خير أبو سلمان، تسمع النصيحة، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. وعمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله خير، جزاكم الله خير، الله يسلمك ويحييك.
الله يحفظك.
سمعت عندي استفتاء سؤالين.
نعم.
السؤال الأولي في التشهد، يعني نعرف وقت التشهد الواحد يحرك السبابة، أحيانا أنا كمأموم أتبع الإمام، الإمام مثلا يطول في التشهد، أنا خلصت التشهد، هل أستمر في تحريك السبابة؟ يعني تعرف بعد التشهد مثلا أذكر الله وأدعي، ليه ما يسلم الإمام؟ فهل أستمر في تحريك السبابة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص في المساجد المصليات، إذا في واحد يصلي كم المجال اللي ممكن أمر من قدام اللي يصلي إذا كان يصلي بدون سترة؟ المساجد المعروفة حين مثلا مخططة كذا صفوف، صف أول وثاني وثالث، على سبيل المثال في واحد يصلي وأنا بغيت أمر من قدامه بس مريت من قدامه بصفين أو بثلاث صفوف، هل جاهز ولا يعني ما أقدر أمر أمام نهائيا لو حتى كان 10 صفوف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، حياك تسمرت. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
نعم فضلك شيخ، عندي سؤال بخصوص إذا مثلا ساعات بتكون مثلا في مكان زحمة في مركز تجاري ولا في أي مكان وانت على وضوء مثلا بالغلط لمست مثلا امرأة أو هي لمست بالغلط يعني من غير شهوات، تصير ساعات في الزحمة وكذي، فهل هذا الشيء مثلا يقضي وضوءك ولا تكمل وضوء علما بأن انت ساعات يشق عليك حتى انك ترجع مرة ثانية تتوضا وتدري في المولات ساعات زحمة الله يسكن خدمة ومات وأماكن الوضوء، فساعات تصادف المشكلة هذه وايد تصادفني يعني بالغلط أن المسجد هذا مسجد قطع من جسمه بالغلط يعني وقتنا من قصده أو مش عرف.
واضح إن شاء الله محمد،
شكرا حياك الله.
نفسي سؤال مسلمان يقول في يوم الجمعة يقول ألاحظ البعض من الناس بعد الأذان الثاني والإمام على المنبر، يقول عندما يبدأ المؤذن يؤذن الأذان الثاني للخطبة يقوم البعض من الناس يصلي ركعتين، فهل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله، إذا كان قيام هؤلاء لصلاة ركعتين بين الأذانين لا حرج في ذلك، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل الأذان والإقامة كما يشمل الأذان العثماني مع الأذان النبوي الذي حينما يصعد فيه الإمام على المنبر. أما إذا كان المصلي يقوم حينما يشرع المؤذن في الأذان والخطيب على المنبر وهو كان جالسا فيقوم هكذا فهذا خطأ، هذا خطأ، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام ولا سلام، وقيامه للصلاة هذا خطأ، خاصة وأن هذا الوقت في الغالب أنه وقت نهي والنهي فيه شديد، وحتى ولو كان النهي قد خرج فبالمجزوم بأن هذا المصلي سيطيل، وربما بدأ الإمام الخطبة وهو يصلي، فما الداعي لهذه الصلاة؟ هذا خطأ، وواجب على الخطيب أن ينبه هؤلاء المأمومين بعدم يعني صلاة ركعتين أثناء صعوده على المنبر بحيث يقوم هكذا وينشئ ركعتين. أما إذا كان قد دخل المسجد والمؤذن يؤذن وهو لم يصلي تحية المسجد فهو بالخيار، إما أن ينتظر قائما حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي ليجمع بين المصلحتين، مصلحة سماع الأذان والترديد خلفه وأيضا بعد ذلك صلاة ركعتين، وإما أن يصلي ليحصل الخطبة، ليحصل سماع الخطبة، والأمر في هذا واسع. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال بعمر يقول في التشهد حرك السبابة، فيقول إذا أطال الإمام في التشهد ويقول أنا انتهيت من التشهد هل أستمر في تحريك السبابة؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن ما عندنا صمت في الصلاة، وتستمر في الأدعية الواردة في عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد قبل السلام، وتبقى تحرك السبابة، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال بعمر أيضا يقول إذا كان شخص يصلي في المسجد من غير سترة، فيقول فصيح هل يجوز أن أمر من أمام هذا الشخص مثلا بمسافة كما ذكر فضل الشيخ، يقول سطر أو سطرين أو أكثر؟
الحمد لله، بالنسبة للسترة سنة للمصلي في قول جماهير أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، حمله الجمهور على السنية فهي سنة مؤكدة. الأمر الثاني بالنسبة للمار بين يدي المصلي فإنه مرتكب لذنب عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا خير له من أن يمر بين يدي المصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان لا يمر بين يدي المصلي. المسألة الثالثة بالنسبة لحدود حرم المصلي، يعني أنا أحاول أبسط العبارة، حرم حدود المصلي هي إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده فقط، بمعنى يعني مقدار 3 أذرع من أصابع قدميه إلى محل سجوده. وإذا لم يكن المصلي يصلي إلى سترة وأراد شخص أن يمر فليمر من أمامه، يعني بعد 3 أذرع من قدميه. فإذا قال الأخ لا أنا يعني أمر من أمامه بعد سطر، ما في بأس ولله الحمد والمنة. يبقى مسألة وهي قضية أن المصلي إذا صلى إلى غير سترة في طريق الناس فإن حقه في عدم المرور يسقط، مثل هؤلاء الذين يصلون في صحن الكعبة من دون سترة ويمنعون الطائفين من المرور بين أيديهم، هؤلاء أخطأوا ولذلك يسقط حقهم في مسألة السترة. أو شخص مثلا يقف يصلي في طريق الناس أو في باب المسجد والناس يريدون الخروج، هذا يسقط حقه في مسألة السترة. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى المرور مر، وإذا لم يحتاج ينتظر حتى ينتهي من صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مرحبا مرحبا شيخ أصحاب وشيخ العزيز بن فرحان،
حياك الله العزيز. أهلا وسهلا،
كيف حالك شيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
من زمان ما شفناك، ما لا نسمع صوتك في الراديو.
جزاك الله خير، الحمد لله.
الله يبارك فيك، دعواتك بس لا تنسى أخوك أبو خليل،
وفقنا وياك.
طال عمرك أنا عندي سؤال بالنسبة، أنا سرت يوم الجمعة المقبرة، عندي عمتي هناك، سرت أزور القبر أشوفها وأدعي وأدعي للمسلمين كل الموجودين في المكان هذا. فرأيت ناس يعني حريم ورجال وأطفال فيدورون في المقبرة، وبعض من الجنسيات يعني ما أريد أذكرهم، لكن بعض من الجنسيات موجودين في المقبرة حريم ورجال وشعر طالع وكذا وكذا، يعني ما أدري ليش كيف سمحون لهم يدخلونهم هذه. فهذه نقطة واحدة. نقطة ثانية، طال أمريكا الحين في مثلا بيجي الصحابة هناك يقول لك في جنازة يجينا رسالة نجينا نصلي عليه، هل هو ندري فيه أنه مسيحي أو نصراني؟ هل يجوز الصلاة عليه أو يكون غير من 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 يعني مش مسلم؟ هل إحنا ما نعرف عنه الحين بس نصلي عليه، هل هو صحيح ولا لا شيخ؟
جزاك الله خير أبو خليل، الله يحفظك.
مشكورين، جزاكم الله خير على البرنامج، بالله يبارك فينا ويبارك فيكم إن شاء الله.
جزاك الله خير،
جزاكم الله خير.
نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
صوت عليك كيف السؤال، لكن أصلي ويجي واحد يصلي روحه يعني مفرد، وأنا بدخل وياه، فوين أوقف يعني؟ هي الحين وقت كورونا ما يستأنس طبيعي إمام يعني يصلي هو أو إمام يعني أو إمام أي إمام شو اسمه مزيد مثلاً، فهو يصلي ويا يعني يصلي ويا يعني وين أوقف؟
إن شاء الله.
هل وراء أو برده بينبو بيقول يعني مرسيته ولا بخديته بالساعة إنه.
واضح إن شاء الله، واضح يعني. عبد الله جزاك الله خير. نعم جفاصية، سؤال محمد يقول في بعض الأحيان أكون في مركز تسوق وأكون على وضوء، فيقول الشيخ قد يحصل لمس لامرأة أجنبية بالخطأ، هل هذا الأمر ناقض للوضوء؟
الحمد لله، الجواب لا. بالنسبة للمتوضئ إذا صافح امرأة لا تحل له أو وقعت يده على يد امرأة لا تحل له خطأ أو عمدا، فالراجح من أقوال أهل العلم أن وضوءه لا ينتقض. وهذه المسألة حقيقة خلافية بين العلماء، والراجح اللي حكيته أنا قبل قليل وذكرته أنه لا ينتقض، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى المسجد ولا يعيد الوضوء، وهكذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو خليل بالنسبة لزيارة المقابر، فيقول فضل الشيخ حكم زيارة الرجال والنساء والأطفال للقبور، ويقول فضل الشيخ هناك يعني لاحظ أن البعض من النساء قد يعني لا تلبس الحجاب في المقبرة.
الحمد لله. أولا أوجه الأخ أبو خليل بارك الله فيه إلى يعني تقديم يعني بلاغ أو شكوى إلى الجهة المعنية بهذا، ما دام أنه وجد بعض المخالفات فهناك ولله الحمد جهة شرعية رقابية على المقابر، فإذا وجد مخالفات يبلغ هذه الجهة حتى يقوم بإزالة مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة، تذكركم الآخرة. فالمقابر زيارتها ليست للنزهة ولا للفسحة ولا للعب الأطفال، وليست محل الأكل والشرب وحديث الدنيا، لا، زيارة المقابر للحي ليتذكر الدار الآخرة. أما قضية أن امرأة تذهب إلى المقبرة وقد كشفت عن شعرها أو شيء من بدنها، هل هذا يليق؟ هل هذا المقام مقام كشف الشعر وكشف شيء من البدن؟ هل هذا المقام مقام ضحك وكلام في أمور الدنيا وترك الأولاد يعبثون في المقابر؟ هذا حقيقة يتنافى مع ما وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من إرشاد الناس إلى زيارة المقابر ليعتبروا. الإنسان إذا زار المقبرة يأتي بالزيارة الشرعية، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم يقف عند قبر ميته وقريبه ويدعو له ويدعو لجميع أهل المقبرة، ثم يذرف الدمع ويبكي، تذكر حاله بأنه في يوم الأيام سيحمل كما حمل هؤلاء الموتى على النعش، وسيوضع ويدفن كما دفنوا. ولذلك يعني مما ذكره الأخ السائل أبو خليل ما يتعجب منه الإنسان، كيف نساء يدخلن المقابر كاشفات سافرات متساهلات، وبعضهم يأتي بالكراسي. أنا ذكر لأحد الإخوة يقول رأيت من يأتي بالكراسي ويجلسون يأكلون ويشربون ويتحدثون بحديث الدنيا، وبعضهم يعتقد بأن هذا إيناس للميت، وهذا غلط. الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالأموات ما يسمعون الحي ولا يعرفون عن زوارهم، لكن إذا جاءهم إذا قدر الله عز وجل وشعروا بالأثر يسألون، يقولون ممن؟ يقولون خلفت، تقول الملائكة خلفت ولدا صالحا يدعو لك. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، والأخ أبو خليل يزور الجهة المعنية ويخبرهم بهذه المخالفات ليزيلوها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان يصل أو تصل إلينا رسالة أن هناك جنازة في مسجد الصحابة، فيقول أذهب وأصلي على الجنازة من غير أن أعلم من هذا الشخص. ذكر فضل الشيخ هو مسلم وغير مسلم، يعني أكيد فضل الشيخ سيكون مسلم.
الحمد لله أبدا، نطمئن يا أبو خليل، إذا دعيت إلى صلاة جنازة سيكون مسلم، لأنه ولله الحمد الجهة الشرعية والإخوة الفضلاء القائمين على الجنائز يعني يعرفون هذه المسائل ويدركونها، فما في حاجة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لمثل هذا السؤال، ما في حاجة لمثل هذا السؤال. فأنت اطمئن، روح وصلي عليه ولله الحمد، لأنه ما يمكن ولا يتصور أن الجهة الشرعية هذه تقش الناس. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول أصلي، ويقول فضل الشيخ شخص آخر، أو هناك فضل الشيخ يقول شخص يصلي وأريد أن أدخل معه في الصلاة، فيقول فضل الشيخ الآن في وقت الجائحة وقت كورونا مع التباعد أين أقف أنا إذا كنت أنا وهو فقط؟
الحمد لله، تنظر إلى الإرشادات الطبية والصحية والتوجيهات، تنظر إليه وتعمل بها، بارك الله فيك. يعني ما يختلف الحال، فإذا كان الناس في المسجد يتباعدون كذلك إذا صلى مع شخص آخر، فتنظر إلى التوجيهات وتتقيد بها، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل سؤال أبو أحمد، يقول هل لصلاة الجمعة تحية أو لصلاة الجمعة يقول سنة راتبة قبلية؟
الحمد لله، صلاة الجمعة لها سنة راتبة بعدية، أما قبلية فهي سنة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء، أما بعد الجمعة فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه صلى ركعتين وصلى أربعا، وبعض العلماء ذهب إلى أنه إذا صلى في المسجد صلىها أربعا وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم الوضوء مع وجود الوشم؟
الحمد لله، بالنسبة للوضوء صحيح مع وجود الوشم، الوضوء إذا سأل عن الوضوء مع وجود الوشم الوضوء صحيح، أما الوشم فمحرم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا يقول فضل الشيخ أنه عنده ابن وهذا الابن يقول لتارك للصلاة، فيقول نصحته مرارا ولكن يقول لا يستجيب لي النصح، فيقول هل أنا أحاسب على تركه للصلاة؟
الحمد لله أنت لا تحاسب على تركه للصلاة إلا إذا فرطت فيه في أول حياته في صغره. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أو ضيع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا اجتهدت عليه في الصغار وربيته على الصلاة ثم لما بلغ وكبر ترك الصلاة فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليه، فهو المسؤول عن نفسه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنت لا تسأل عنه ما دام أنك اجتهدت في إصلاحه ولم تقصر في تربيته، فهو الذي يسأله الله عز وجل. لكن هذا لا يعني بأنك تتركه، وإنما تواصل نصيحة هذا الابن وتكثر عليه برفق طبعا وبلين وبتحبيب، أيضا ربما تنظر في أصدقائه، فإن الرفق أثر في صلاح الابن أو فساده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مع هذه المكالمة أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عمر.
بارك الله فيك حضرة الشيخ، بس بغيت يعني أكلم الشيخ يوجه نصيحة.
نعم.
للآباء اللي يطلقون حريمهم ويتركون أبنائهم بدون توجيه بدون إشراف ويتركونهم للزمن، خصوصا إحنا في زمن صعب، في زمن الفتن، في زمن يعني محتاجين العيال توجيه، محتاجين لدور الأب. فغياب دور الأب بسبب فقط إنه يطلق مثلا أمهم، فيعني هذا يؤدي إلى وايد أشياء يعني في تربية الأبناء. بالتالي يعني الأبناء عبارة عن لبنة في المجتمع، وعبارة عن يعني شباب هذول بينشؤون سواء كانوا فتيات أو فتيان يعني. فحبيت بس إنه يكون في توجيه بشكل عام يعني لأي أب يطلق، لا يطلق أبناء أيضا مع الأم ولا يتركهم للزمن، ويدير بال عليهم لأن الظاهرة هذه بدأت تنتشر بكثرة بصراحة، وهذا خطر على المجتمع. بس هذا هو يعني.
ورحمة الله إزاك الله خير، تسمع إن شاء الله النصيحة.
شكرا جزيلا.
عليكم السلام. أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد تفضل.
يا شيخ أنا سؤالي، ما حكم من يتعمد الحسد في الناس، يعني يحسدون الناس متعمدا، ما حكم ذلك؟ هذا سؤالي بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حميد.
وياك شيخ.
نعم. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك
الله ماجد تفضل.
الله يبارك فيكم. عندي سؤال طول عمرك. زوجتي والدتها توفت قبل سنة تقريبا بسبب مرض، مرض خفيف. تحب تمر عليها وتزورها في المقبرة علشان فقط كانت متولها عليها، مش الغرض انها شغلتان يعني مثل ما تقول المنع والحرام، لكن متولها عليها، تتولى عليها. فكل تقريبا وانا ما اقول هذا لان عارف وفاهم مقدر ان هي متولى عليها تروح حق امها، لان هي الشخص الامها كانت الشخص الوحيد لها في الدنيا، لا يوجد لها اخت لا يوجد لها اب، زين، وهي الشخص الوحيد فتولى عليها بالفتره وفتره. ارجو الافاده
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ ماجد، الله يحفظك. تسمع رد الشيخ يفاصيل سؤال ام عمر. تقول أو تريد نصيحة، تريد نصيحة لمن يطلق زوجته ويترك أبناءه من غير توجيه وإرشاد فيضيع الأبناء.
الحمد لله، لا شك بأن مثل هذا الفعل أمر محرم، وسيسأل الله عز وجل الأب عن تضييعه لأولاده. وقد ذكرت قبل قليل مجموعة من الأدلة التي تشير إلى هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ذلك أو ضيع. والله تعالى قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكون الحالة الأسرية حصل فيها تصدع وحصل فيها طلاق لا يعني أن الزوج يتخلى عن مسؤوليته تجاه أولاده، وكذلك المرأة لا يعني أن تكون حالة الطلاق تدفعها إلى أن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أولادها. وللأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأمهات يضيعون في مثل هذه المسألة ويخلطون الأوراق، تختلط عليهم الأوراق، وربما نسأل الله العافية والسلام ينتقم بعضهم من بعض ويجعلون الأولاد هم الورقة التي ينتقم بها الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، ويضيع الأولاد، وربما أورثوهم عقد وأمراض نفسية يعني تكون سبب من أسباب تعاستهم في الحياة أو انحرافهم. فعلى الزوجين أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يبعد الأولاد عن المشكلة الحاصلة بينهم. لا يجوز لهما أن يقحم الأولاد ويجعلوهم فحم وحطب لهذه القضية لأجل والله تحقيق الوطر، قضاء الوطر والانتقام من الآخر. كثير من الانحرافات الحاصلة لدى الشباب سببها هذا الإهمال من قبل الزوجين. فأنا أنصح كل زوج إذا حصل بينه وبين زوجته مشكلة تطورت إلى الطلاق أن يبعد الأولاد وأن يتفق على المحافظة على هؤلاء الأولاد. يعني بعض الأمهات أيضا للأسف الشديد تنتقم من زوجها بأخذ الأولاد وحرمان من رؤية والدهم، حتى يبقى الوالد سنوات ما يرى أولاد أو يراهم بشكل يعني قليل جدا، ولا تسمح له بأن يتواصل معهم. وفي من الآباء وللأسف أيضا ينتقم من زوجته بسبب الطلاق ويحرمها من رؤية أولادها، أو هو يهملهم أيضا. فلذلك سيسأل الله عز وجل الأزواج، سيسألهم يوم القيامة عن هؤلاء الأولاد. ولذلك يجب أن يحضر العقل ويحضر الدين ومخافة الله سبحانه وتعالى. ومحاصرة المشكلة مهم، خلاص جعل المشكلة في نطاق ضيق. ما قدر الله عز وجل تستمر الحياة الزوجية، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، لكن ما ذنب الأولاد؟ تأتي بعض الأمهات للأسف تكره أولادها في والدهم، وتكره وبعض الأزواج يكره أولاده في أمهم. الأولاد سيكبرون وسيكتشفون بأن هذا كله مجرد انتقام، وربما يعود الضرر على الوالدين، ينشأ جيل يكره الآباء والأمهات. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وجدت حالات انحراف للشباب سببها مثل هذه التصرفات الرعناء، وجد بعض الأولاد انحرف، بعض الأولاد أصبح مدمن، والسبب في ذلك هذا الإهمال. وبعض الآباء وللأسف إذا حصل وطلق زوجته الأولى وتزوج من زوجة ثانية أهمل الأولى بأولادها، وهذا الظلم. هذا يعني الأولى طلقتها خلاص أصبحت أجنبية، طيب الأولاد، أولادك أنت. الله عز وجل يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ حميد يقول حكم من يتعمد حسد الآخرين.
الحمد لله، لا شك بأن الحسد ذنب عظيم والعياذ بالله، وهو أول ذنب عصي الله به حينما حسد إبليس آدم وقال أسجد لمن خلقت طينا. ولذلك الحسد من الذنوب العظيمة الخطيرة، وقيام الشخص بحسد الآخرين سواء بإصابتهم بالعين أو بالحديث عنهم مثلا أو تمني زوال النعمة عنهم، هذا لا شك بأنه ذنب عظيم وخطيئة كبيرة يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يستمر في هذا الطريق. والحاسد سبحان الله العظيم كما يقولون ما رأينا ظالم أشبه بمظلوم من الحاسد، لأنه هو ظالم ويظهر بصورة مظلوم، وأيضا فيه احتجاج على الله واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا حسد إنسان لغناه ومثلا لمرتبته ولدرجته أو لجماله أو لهيئته، هذا كله كأنه يقول بأن الله غير عدل والعياذ بالله، هذا لسان حاله، كأن الله ما عدل أعطى هذا وحرمني مثلا، وهذا لا يجوز، هذا اعتراض على القدر واعتراض واحتجاج على الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الناس بأمور منها، قال وكن واقنع بما أتاك الله تكون أغنى الناس، اقنع بما أتاك الله، وهذا لا يتم إلا بالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء ومعرفة أن الله تعالى حكيم عليم سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويمنع هذا، وإذا منع هذا أعطاه، فإن العطاء يأتي في صورة منع، العطاء يأتي في صورة منع، يأخذ منك شيء من الدنيا يعطيك إيمان، يأخذ شيء من أمور يعطيك أشياء أخرى قد لا تدركها، لكن المؤمن يدركها ويعرف ويتلمس هذه الأشياء.
جزاك الله خير فاصيخ. سؤال الأخ ماجد يقول زوجتي تزور والدتها في المقبرة لأنها تتوله عليها وتشتاق لها، ويقول أنا لا أمانع.
الحمد لله أخي الفاضل، المسألة ليست كونك تمانع أو لا تمانع، المسألة شرعية وهي مسألة حقيقة خلافية ليس فيها إجماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز زيارة المرأة للمقابر، وقالوا بأن المنع كان أولا ثم نسخ بالجواز، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. القول الثاني قالوا بأن المنع نسخ في حق الرجال فقط، وأما النساء فبقي المنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أو زائرات القبور، نهى عن زيارة المرأة للقبور. ومن أهل العلم ذهب إلى أن يعني إذا كان ليس باستمرار. الأخت الفاضلة، بالنسبة لذهابك عند قبر الوالدة هذا ما يفيدك شيء، يعني لا تسمعك الوالدة ولا تعلم عنك، اللي ينفع الوالدة الدعاء لها والاستغفار لها وإنفاذ وصيتها وصلة الرحم التي لا توصل، هذا كله مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فصيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.